بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق القاعدة الثالثة من قواعد صفات الله عز وجل، وأنها تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. والثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلبية هي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات الثبوتية كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ويجب إثباتها لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فكما ذكر في قول الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ومر معنا بيان الشاهد من هذه الآية. وأما العقل فلأن الأخبار التي جاءت في صفات الله عز وجل توفرت فيها الأمور التي إذا وجدت في خبر وجب قبوله، وهي العلم والصدق والفصاحة والبيان، فكان كذلك في حق الله وفي حق رسوله فوجب قبول خبرهما. الصفات السلبية يجب نفيها عن الله عز وجل لأنها كلها صفات نقص، وإذا نفيناها عن الله لا بد أن نثبت له كمال ضدها، فإنه ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة النفي المحض، بل إنما ينفون ليثبتوا كمال الضد، لأمور ذكرها المؤلف: أننا لا نصف الله جل وعلا بالنفي المحض لأن النفي ليس بكمال لكونه عدم، والعدم ليس بشيء، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، ولأن النفي قد يكون للعجز عن القيام بذلك الأمر المنفي. قلنا أيضا: ولأن النفي المحض الذي ليس معه إثبات لم يرد في الأدلة، وأيضا لأن النفي المحض فيه عدم تعظيم لله، بل فيه تنقص وليس من كمال الأدب مع الله عز وجل. وتقدمت معنا أمس كل هذه الأمور وهذا تلخيص لما سبق، وسيأتي بيان أيضا هذا الأمر، وهو أمر مهم، أن الله جل وعلا لا يوصف بالنفي المحض الذي ليس معه إثبات، وأن هذه ليست هي طريقة أهل السنة والجماعة، بل هي طريق المعطلة الذين ينفون صفات الله فيصفون الله بالسلوب أي بالنفي. حتى قيل لبشر المريسي: هل تقول إن الله يعلم؟ قال: لا، ولكن أقول إن الله لا يجهل. فنفى الجهل ولم يثبت العلم، وهذا لاعتقادهم أن الله لا يتصف بالصفات، لأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الآلهة كما يزعمون. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها أو وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وهذه قاعدة مفيدة، أن الصفات الثبوتية، ومرت معنا أن معنى الثبوتية أي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها صفات مدح وصفات كمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولننظر كيف قال المؤلف ظهر ولم يقل حصل، لم يقل حصل من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، لأن الكمال حاصل أزلا وأبدا، وإنما يظهر للإنسان الكمال إذا عدد صفات الله الثبوتية ظهر له كمال الله عز وجل. ولذا من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته عرف عظمة الله وكماله، وأما من لم يعرف أسماءه وصفاته فلم يعرف ربه عز وجل. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أي لأجل هذا السبب يقول المؤلف: لو نظرنا في أدلة القرآن والسنة وجدنا أن الأكثر ورودا هي الصفات الثبوتية، وأما الصفات المنفية فهي من باب النادر والقليل، وهو لأسباب كما يذكره المؤلف. فتبين بهذا أنه ليس من طريقة أهل السنة والجماعة النفي المحض، بل إنما ينفون ليثبتوا كمال الضد. فإذا نفيت عن الله عز وجل صفة من صفات النقص فأنت تنفيها لا لنفيها فقط، بل لنفيها وإثبات كمال ضدها. ولذا كانت الصفات الثبوتية أكثر ورودا في القرآن وفي السنة، لأنها هي التي تبين كمال الموصوف. حتى في البشر لو قيل فلان عالم فقيه حافظ للقرآن شجاع كريم حليم جواد، هذه صفات ثبوتية، كلما كثرت هذه الصفات تبين من كمال الموصوف بها. أما لو قيل فلان ليس بزبال ولا حجام ولا كناس ولا غيرها من صفات النقص تنفى عنه، فهذا لا يفيده كمالا، وإنما يفيد الكمال إثبات الصفات الثبوتية التي هي صفات كمال. قال: وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، يعني الصفات المنفية عن الله عز وجل يقول لم تذكر غالبا إلا في هذه الأحوال التي تأتي. الأول: بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، نفي المثل عنه في كل شيء، ولم يفصل ولم يقل ليس كمثله في كذا وليس كمثله في كذا وليس كمثله في كذا، بل عم. قال ولم يقل له كفوا أحد. أيضا الكفر هو بمعنى الشبيه والنظير والمكافئ، أي ليس لله مكافئ في أي أمر من أموره. وهنا نعلم قاعدة مهمة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة في النفي وفي الإثبات. فطريقة أهل السنة والجماعة في النفي هو الإجمال، وطريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات هو التفصيل. فإذا أردنا أن ننفي عن الله عز وجل لا بد أن يكون النفي مجملا، لا يتصف الله بشيء من النقص، أو يقول ليس لله مثيل، أو يقول الله لا يعجزه شيء، أو نحو ذلك. وأما التفصيل فيكون في الإثبات. الإثبات لا نثبت إثبات مجمل، لا نقول الله متصف بصفات الكمال فقط، بل لا بد أن يفصل أهل السنة والجماعة ما هي أسماؤه وما هي صفاته ويعددونها. فتبين بهذا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في النفي، النفي لا لأجل النفي فقط، بل لأجل إثبات كمال الضد. وأن طريقتهم في النفي أيضا الإجمال، كما في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف. وأما طريقتهم في الإثبات فهي التفصيل لكل ما يستحقه من كمال جل وعلا. نعيد هذا. قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، أي نفي عام ليبين كمال الله عز وجل، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يقل له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، يعني قد يفصل في النفي، ولكن السبب في هذا التفصيل هو أن ينفي أمرا نسبه إليه الكاذبون ونسبه إليه الملحدون والمعتدون. فإذا نسبوا إليه جل وعلا شيئا ينفيه بعينه، ويكون هذا النفي مفصلا ولكنه لسبب، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذه الآية فيها تفصيل في النفي، نفي الولد، ولكن لهذا التفصيل في النفي سبب، وهو رد ونفي ما ادعاه الكاذبون ونسبوه إلى الله عز وجل. قال الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، يعني يذكر جل وعلا أمرا معينا من الأمور فربما توهمت بعض الأذهان نقصا، فينفي جل وعلا ذلك الشيء بعينه لدفع هذا التوهم، فيكون هذا أيضا من التفصيل في النفي ولكنه لسبب إزالة الوهم الذي قد يطرأ على بعض النفوس، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لما ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما قد يتوهم واحد أنه لا لحكمة ولا لغاية، فقال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي لم يكن لهوا ولعبا، بل هذا لحكمة وغاية عظيمة. وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب والإعياء. وهذا قد يتوهم إلى بعض الأذهان أنه لما خلق السماوات والأرض وما بينهما تعب، فنفاه الله جل وعلا نفيا مفصلا حصول وحدوث سببه. وقد توهم هذا اليهود وطعنوا في الله جل وعلا فيه، وجعلوا يوم السبت يوم الراحة، قالوا لأن الله ارتاح فيه فخلق السماوات والأرض فتعب فارتاح يوم السبت، وهذا من جرأتهم على الله عز وجل. هذه القاعدة الرابعة، وهي قاعدة مفيدة، حاصلها أن الصفات الثبوتية كلها صفات كمال، وأنها كلما كثرت وتعددت تبين وظهر من كمال الموصوف بها، ولهذا كانت أكثر من الصفات السلبية. وأما الصفات السلبية التي هي المنفية فلم تذكر إلا لسبب غالبا. قال القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. تقدم أول شيء في القاعدة الثالثة، قسم الصفات إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، ثم في هذه القاعدة قسم الثبوتية إلى قسمين، ذاتية وفعلية. قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل أي في الماضي الذي لا أول له، ولا يزال أي في المستقبل الذي لا آخر له. وهذه الكلمة عند العلماء لم يزل ولا يزال، فإذا سبقت كلمة يزال لم فالمراد بها الماضي. تقول: لم يزل زيد لي صديقا، أي من قديم الزمان. وإذا سبقت يزال بالله لا فيكون معناه في المستقبل، فقوله لم يزل ولا يزال أي أنه متصفا بها أزلا وأبدا في الماضي الذي لا أول له وهو الأزل، وفي المستقبل الذي لا آخر له وهو الأبد. قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. وبعضهم يقول هي ما كانت متعلقة بالذات، فما تعلق بالذات بحيث لا ينفك عن ذات الله عز وجل فهو من الصفات الذاتية. فمثلا العلم، العلم صفة متعلقة بالذات لا تنفك عن ذاته جل وعلا، ليس هناك وقت من الأوقات الله لا يعلم، بل من اعتقد هذا كفر. فالصفات الذاتية هي التي تكون متعلقة بذاته. ولا تنفك عنه سبحانه، وهي التي لم يزل الله جل وعلا متصفا بها في الماضي الذي لا أول له، ولا يزال متصفا بها في المستقبل الذي لا آخر له. قال: كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها، منها أي ومن الصفات الذاتية، الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، هذه تسمى ذاتية خبرية. وما هو ضابط الصفات الخبرية؟ ضابطها هي التي تسمى عند الإنسان أبعاض وأجزاء، ما أطلق عليها في حق الإنسان أبعاض وأجزاء كالوجه، فالوجه هو بعض من الإنسان وجزء منه، كذلك اليدين بعض من الإنسان وجزء منه. أما في حق الله عز وجل فلا يقال أبعاد وأجزاء، لأنه عز وجل لا يتبعض ولا يتجزأ. فتبين بهذا أن من ضمن الصفات الذاتية نوع يسمى الصفات الخبرية، وأن الصفات الخبرية ضابطها هي ما سميت عند الإنسان أبعاض وأجزاء. ولماذا سميت خبرية؟ قالوا سميت خبرية لأن إثباتها بالخبر المحض الذي لا تدركه العقول، بدون الخبر لا تصل إليها العقول. خبر المراد به القرآن والسنة، فمثلا إثبات الوجه لله أو اليدين ما للعقل فيه مدخل، وإنما نتوقف فيه على الخبر، ثابتة بالخبر، بخلاف صفات أخرى قد يكون للعقل فيها مدخل، مثلا العلم ثبت بالأدلة وأيضا عقلا حتى نثبت لله العلم، لأن وجود السماوات والأرض وهكذا تفاوت أحوال الناس ورزقهم وعنايته بهم يدل على أن المدبر لهذه الأشياء عنده علم، حتى في العقل نستطيع نثبت هذا. أما الوجه اليدين فلا مدخل للعقل في إثباتها، فتسمى الصفات الخبرية أي التي يقتصر في إثباتها على الخبر. طيب بقي تبين أن ما كان أبعاض أجزاء من الصفات الذاتية يسمى خبرية، بقي ما ليست أبعاض أجزاء من الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة، هذه تسمى معنوية، صفات ذاتية معنوية. فعلى وبعضهم يسميها عقلية، صفات ذاتية عقلية. فعلى هذا الصفات الذاتية نوعان، منها ذاتية معنوية وهي التي لا تنفك عن الذات وأيضا يدركها العقل، والثاني صفات ذاتية خبرية وهي التي لا تنفك عن ذاته، ويكون مسماها عند الإنسان أبعاض وأجزاء، وسميت خبرية لأنها ثبتت بالخبر المحض ولا مدخل للعقل فيها. طيب هذه الصفات الذاتية انتهينا منها. قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. هذه الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء، وتجدها غالبا معلقة بالمشيئة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهداية والإضلال من صفات الفعلية لأنها علقت بالمشيئة. هكذا الاستواء على العرش صفة فعلية، هكذا النزول يفعله الله متى شاء، وقد بين في الأدلة أنه يفعله في الثلث الأخير من الليل، ولا نستطيع نقول هي صفة يعني آحادها وفعلها دائما ثابت لله ونقول دائما هو نازل، لا، بل يفعل النزول متى شاء. هكذا المجيء أخبر أنه يجيء يوم القيامة فهو متعلق بمشيئته، هكذا الضحك، هكذا الغضب، هكذا الرضا، كلها من الصفات الفعلية. فإذا وجد سبب الغضب غضب، وإذا وجد سبب الرضا رضي، وسبب الضحك ضحك، فيراجع إلى مشيئته متى شاء فعلها. طيب نلخص هذا، قد تقسمت الصفات إلى أقسام كثيرة، معنا قسمان رئيسيان للصفات، وهذا تلخيص لما سبق، أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، هذان القسمان الرئيسيان، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبت الله لنفسه، والسلبية ما نفى الله عن نفسه. طيب، ثم الثبوتية أيضا تنقسم إلى قسمين. الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، بل هي ملازمة للذات، وهي التي الله جل وعلا يكون متصفا بها أزلا وأبدا. هذه ذاتية. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته وبفعله، يفعلها متى شاء، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طيب، ثم الذاتية تنقسم إلى قسمين. الذاتية أيضا قسمان: ذاتية معنوية، وهي التي لا تنفك عن الذات، وللعقل في إثباتها مدخل، وبعض يسميها ذاتية عقلية. والثاني ذاتية خبرية، وهي التي يكون مسماها عند الإنسان أبعاض وأجزاء، وهي التي ثبتت بالخبر ولا مدخل للعقل في إثباتها. هذا التقسيم ذكره المؤلف هنا وذكره غيره من أهل العلم. بقي أن يقال: هل هذا التقسيم عليه دليل من القرآن أو من السنة؟ وهل أيضا كان عليه السلف كان يقسمون الصفات إلى هذه التقاسيم؟ قد ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح، وأيضا ذكر غيره من الأئمة، أن هذا التقسيم لا دليل عليه، لا من القرآن ولا من السنة، وأنه لم يكن معروفا عند السلف، وإنما احتاج أهل العلم أن يقسموا هذا التقسيم ردا على المبتدعة والمعطلة، لأنهم أنكروا بعض الصفات وأثبتوا بعضها. فاحتاج أهل العلم أن يقسموا هذه التقاسيم لتقريب الفائدة وللرد على المتكلمين، وإلا فليس على هذا التقسيم دليل من القرآن ولا سنة، وليس عليه آثار عن السلف. حتى قال المقريزي رحمه الله لما ذكر الصفات عند الصحابة، قال: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية، الأحاديث النبوية والآثار عن السلف، علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه، إلى قائل أن قال: ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، إنما أثبتوا له صفات أزلية. إلى أوله. وهكذا ذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، قال: واعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، بل يسوقون الكلام سوقا واحدا. فتبين بهذا أن هذه التقاسيم لم تكن معروفة عند السلف، وأيضا لا يقال هي بدعة، لأن أهل العلم احتاجوا إليها من باب الرد على المعطلة وعلى المتكلمين، ومن باب محاججتهم، وهي تقاسيم تقرب الفائدة. قال المؤلف: قال: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حاصل هذه الفقرة عرفنا أن الصفات منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. قال: وقد تكون الصفة ذاتية وأيضا فعلية باعتبارين، ثم مثل بالكلام. فباعتبار أننا نصفه بالكلام نقول من صفات الله الكلام، هذه الصفة ذاتية ثابتة له أزلا، فالله جل وعلا موصوف بالكلام من الأزل. وباعتبار آحاد الكلام، ومعنى آحاد الكلام أي تجدده، أفراد الكلام، فهو صفة فعلية. فأفراد الكلام يتكلم الله متى شاء، ولذا تكلم بالزبور، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن، هكذا كلم الملائكة، يكلم جبريل. فهذه آحاد الكلام التي يفعلها وتتجدد، هذه فعلية لأنها متى شاء. وأما أصل صفة الكلام فهي ذاتية. مثلا في المخلوق، ننظر إلى صفة الكلام في المخلوق الذي ليس بأبكم، متكلم، لكن هل هو دائما فاعل للكلام؟ لا. نقول زيد مثلا من صفاته أنه متكلم، أي أنه قادر على الكلام، وأن الكلام صفة له، لكن الكلام يفعله متى شاء، ربما يظل الساعة والساعتين والثلاث صامتا، فإذا شاء تكلم. وهذا من باب تقريب، وإلا فالله ليس كمثله شيء. الله جل وعلا من صفاته الكلام، فهو موصوف بالكلام وقادر عليه، وهذه صفة أزلية ذاتية. لكن آحاد الكلام أي فعله وتجدد الكلام صفة من صفات الفعل يفعلها الله جل وعلا متى شاء. بقي هل هذا خاص بالكلام؟ هذا قد قال جماعة من أهل العلم إنه في كل الصفات الذاتية، فإن كل الصفات الذاتية أصلها، أو نعم، هذا في كل الصفات الفعلية، فإن الصفات الفعلية أصلها ذاتي، ولكن آحادها وتجددها يكون من الصفات الفعلية. حتى قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، قال: ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وهكذا يقول السفاريني رحمه الله كما في لوامع الأنوار، قال: فسائر الصفات أي كلها الذاتية والخبرية وسائر صفات الأفعال من الاستواء والنزول والإتيان والمجيء قديمة لله، أي هي صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الإسلام لله ذي الجلال والإكرام. فتبين بهذا أن الصفات الفعلية كلها أصلها ذاتي، ولكن تجددها وآحادها يفعلها الله متى شاء. قال المؤلف رحمه الله: قال: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، أي كل الصفات الفعلية تابعة لحكمته، يفعلها لحكمة ويتركها لحكمة. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الشاهد من الآية أنه بعد أن ذكر المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال: إن الله كان عليما حكيما، فذكر الحكمة بعد ذكر المشيئة، فتبين بهذا أن مشيئته سبحانه تابعة لحكمته، وكل فعل فعله فهو بمشيئته، وكل ما شاءه جل وعلا فهو لحكمة عظيمة قد ندركها نحن وقد لا ندركها. هاتان القاعدتان اللتان أخذناهما اليوم قاعدتان مفيدتان ومهمتان، وإن أشكل شيء منها إن شاء الله يكتب في ورقة أو نحو ذلك حتى يوضح. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.